بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سنن في كتاب الصلاة: باب رفع النساء إذا كنا مع الرجال ورؤوسهن من السجدة. حدثنا محمد بن المثقل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال.
يقول: إذا قلنا أن المصلى له حكم المسجد، فهل يستوي في هذه الحالة أداء الصلاة في الجامع والمصلى؟ الجامع لا يؤدى فيه صلاة العيد إلا إذا احتاجوا، وإنما السنة في صلاة العيد هي المصلى خارج البلد. وأما إذا احتاج الناس إلى الجامع في يوم مطير أو لأي أمر آخر لا بأس. وأما الأصل في صلاة العيد فإنما هو في خارج البلد في المصلى. يقول: أم نقول أن الاجتماع في المصلى موافق للسنة؟ وهو كذلك. والصلاة في المسجد مخالفة إلا للضرورة، وهو كذلك. الاجتماع من السنة في المصلى، وأما الصلاة في المسجد في الجامع فهي مخالفة، مخالفة للسنة. لكن لا بأس إن احتوج إلى الجامع. نعم. قال أبو داود، رحمه الله تعالى في سننه: باب
رفع النساء إذا كنا مع الرجال رؤوسهن من السجدة.
باب رفع النساء رؤوسهن في السجدة قبل الرجال، يعني في المسجد. والنساء كنا يصلين خلف الرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها لبعده عن النساء، وشرها آخرها. وقال في النساء: شر صفوف النساء أولها لقربهن من الرجال، وخيرها آخرها لبعدهن عن الرجال. ولهذا الإسلام حفظ وصان المرأة حتى في الصلاة وفي المسجد، وحفظ كرامتها ووضعها في المنزلة التي تليق بها. وأما الآن فالنساء قد خرجنا وتركنا تلك الفضيلة، وأرادوا الحضارة الزائفة، أرادوا التشبه بالكافرات العاهرات، فتركنا الحياء وتركنا ما أراد الله سبحانه وتعالى منهن، وهو التستر. والمرأة ينبغي عليها أن تتستر وأن تجلس في بيتها ولا تخرج بين الرجال. والله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن، أمر بالاستقرار، ولا تخرج المرأة إلا لحاجة، وحاجة ماسة ضرورية لا تجد من يقوم بها غيرها. فأمرها في المسجد ألا ترفع رأسها حتى لا ترى عورات الرجال إذا تكشفن، لضيق الحال التي بأيدي الرجال، وما كان من الفقر الذي هم فيه، قد لا يجد الإنسان ما يستره، فإذا سجد قد تنكشف عورته. وأما نحن في نعمة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر، ومن شكرها فعل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، الالتزام بالأوامر. هذا هو شكر النعم، الالتزام. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء كما أورد الإمام أبو داود حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت من كنا تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها قبل الرجال. نهي، والنهي يقتضي التحريم. وما سبب ذلك؟ إلا الفتنة وصون النساء من الافتتان، فلو خرجت وقابلت الرجال افتتنت وعقلها ضعيف. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب لرب الرجل الفطن من إحداكن. فالمرأة ينبغي عليها أن تستقر في بيتها، وإذا احتاجت لم تجد من يقضي ما تريد تقضيه ثم تعود وهي محتشمة. ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعمل النساء ما أذن لهن بالمساجد في ذلك الوقت. وابن عمر عندما قال بخروج النساء قال ابن له: والله لا تخرج. وقال: والله لا أكلمك. ما اعترض الابن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اعترض على ما رأى من فتنة النساء. وفي ذلك الوقت في عصر الصحابة وتكاثر ووجودهن ووجود الصحابة بكثرة، فما بالك بزمننا الآن. لكن من نعم الله سبحانه وتعالى أن وضع حائط بين الرجال والنساء، وهذا أستر وأبعد للفتنة، وليس ببدعة. لأن البعض من لا يدرك من أحكام الشريعة شيء، إنما أدرك ما يقال في بعض الصحف ينادي: أزيلوا تلك الحواجز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والنساء كانوا يصلون في مسجد واحد، ما كفاهن، ما كفاهم خروج النساء ومعاكسة الرجال، ولكن أرادوا حتى في المساجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح. أورد رحمه الله تعالى الإمام أبو داود هذا الحديث من طريق شيخه
محمد بن
المتوكل العسقلاني، ثقة أو صدوق؟ صدوق، أخرج له أبو داود ومن أفراده. نعم.
حدثنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أنبأنا معمر
بن راشد الأزدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري،
عبد الله بن مسلم ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن مولى لأسماء ابنات أبي بكر،
مولى لأسماء قيل أنه مجهول، وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في المبهمات أنه عبد الله بن كيسان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أسماء بنت أبي بكر،
عبد الله بن كيسان، ولا عبد الله بن كيسان في المبهمات ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أسماء رضي الله عنها، والله أعلم. نعم محتمل. نعم. يقول: يقول تكرار العمرة في نفس الوقت والإحرام للعمرة الثانية من التنعيم ما حكم؟ سمعنا لبعض العلماء جاز في ذلك والبعض لا يجوز، ما الصواب في المسألة؟ الجواز وعدم الجواز هذه أحكام تحتاج إلى دليل، أحكام شرعية تحتاج إلى دليل، والدليل خلاف ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أحرص على الخير منا، فما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فعل ذلك، تكرار العمر سواء كان في الإحرام أو الخروج إلى التنعيم، ما فعل إلا مرة واحدة. أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة في الحج عندما أحرمت بالعمرة ثم حاضت وأدخلت الحج عليه فأصبحت قارنة، فقال ترجع أصحابي بعمرة وحج وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم وتأتي بعمرة. لو كان جائزا لأحرم عبد الرحمن وأتى بعمرة مثلها، ما خرج وأتى، لأنه يريد الخير ويريد ذلك الفضل، فضل العمرة، ولكنه ذهب معها وأتى أحرمت ثم أتى بها واعتمرت. فهذا الحديث من كان حاله حال أم المؤمنين عائشة فليفعل، لأنه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ كما مر معنا في حديث بردة أبي بردة ابن نيار، ما قال ولا يجزئ عن أحد بعدك، وإنما ينزل على الحال، فمن كان حاله حال عائشة لا بأس، وإلا فلا يجوز، وهذا هو الحق، الله أعلم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام،
وعلى طالب العلم أن في المسائل أن يبحث عن الدليل، صحة الدليل وطريقة الاستدلال، ليس الدليل فقط وهكذا. وأما من كان طالب علم عام فهو الآن الناس تأخذ ما يوافق الهوى ولا يحتاج إلى دليل، أقول قال فلان وانتهى الموضوع، وهذا لا يجوز، ذا دين. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وصاحب الذكر هو الذي يعلم ويعرف، ليس كل من قال بسم الله أو حفظ القرآن أصبح مفتي. نعم. والإفتاء الحمد لله له مرجع الآن، ولا ينبغي للناس أن تفتي الناس، وإنما له مرجع جعله ولي الأمر حتى لا تختلف الناس، وأبوابهم مفتوحة، وهذه الاتصالات وسائلها مفتوحة ويردون على كل الناس. نسأل الله لهم التوفيق.